الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عند شرحه لهذا الحديث، قال هذا الحديث أصل عظيم في أعمال القلوب، لأن النيات من أعمال القلوب. قال العلماء: وهذا الحديث نصف العبادات، لأنه ميزان الأعمال الباطنة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نصف الدين، لأنه ميزان الأعمال الظاهرة. إذن هذا الحديث حديث عظيم، يعد نصف الدين، يعد نصف الدين، لأنه ميزان للأعمال الباطنة. وأنتم تعلمون أن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين اثنين، إلا بشرطين اثنين. ما هما هذان الشرطان؟ نعم، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص يستدل له بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فمن كانت نيته فاسدة فعمله فاسد، كما سيأتي من كلام الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله. ومن كانت نيته صالحة، نيته خالصة لله عز وجل، كان عمله مقبولا. فإذا هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، وهو الإخلاص. وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة، يعني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن عمل عملا لم يأمر به الشرع ولم يأتي في دين الله سبحانه وتعالى فعمله مردود، لأنه على خلاف الهدي النبوي. فإذا هذا الحديث استفدنا أنه حديث عظيم، وأنه ميزان لأعمال القلوب، ميزان للأعمال الباطنة، ميزان للأعمال الباطنة. وهذا الحديث لعظيم منزلته في هذا الدين يبتدئ أهل العلم به في كتبهم. ما من مصنف في الأحاديث النبوية إلا ويبتدئ بهذا الحديث، إلا ويبتدئ بهذا الحديث في صحيح البخاري، في رياض الصالحين، في الأربعين النووية، في عمدة الأحكام. كل هذه الكتب إذا قرأت فيها أول ما تقرأ هذا الحديث، لأنه حديث عظيم. حتى العلم يحتاج إلى نية، لأنه عبادة. فأهل العلم يبتدئون بهذا الحديث لأنه حديث عظيم، وهو أصل عظيم من أصول هذا الدين، وهو النية: إنما الأعمال بالنيات. قال: فيستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أنه ما من عمل إلا وله نية، لأن كل إنسان عاقل مختار لا يمكن أن يعمل عملا بلا نية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لو قيل لشخص قم بعمل، أو لو قيل لشخص اعمل شيئا مستحيلا، فسيكون الجواب العمل بلا نية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل بلا نية، لابد من وجود النية، لابد من وجود النية. فلو كلفنا الله عز وجل بالأعمال بدون نية لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق. قال: ويتفرع على هذه الفائدة الرد على الموسوسين الذين يعملون الأعمال عدة مرات. أنا عندي يعلمون، فمن كان عنده مثل نسختي فليصور، صوابه يعملون لا يعلمون. قال: ويتفرع على هذه الفائدة الرد على الموسوسين الذين يعملون الأعمال عدة مرات، ثم يقول لهم الشيطان: إنكم لم تنووا. فإننا نقول لهم: لا، لا يمكن أبدا أن تعملوا عملا إلا بنية، فخففوا على أنفسكم ودعوا هذه الوساوس. ومن هؤلاء الموسوسون الذين ربما إذا أرادوا أن يدخلوا إلى الصلاة: نويت أن أصلي، نويت أن أصلي، ويجلس ربما دقائق كثيرة وهو في صراع مع التلفظ بالنية بحجة أنه ما نوى النية الصحيحة وما عمل النية الصحيحة. فهذا من الوسوسة ما يعمله البعض من التلفظ بالنية لأنها بدعة، ومن تكرار ذلك من هذا الباب. لأن الإنسان إذا توضأ وخرج من بيته إلى المسجد في مثل وقت العصر، هذه نية. ماذا يريد بهذا؟ يريد بهذا أن يصلي صلاة العصر. فكونه يأتي إلى المسجد إلى الصف الأول ويرفع يديه: نويت نويت نويت، يكررها عدة مرات، ثم أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات مؤتما ومن هذه الألفاظ، ثم ربما لم يكتفي بهذا فيأتي بها مرة أخرى، هذا كله من الوساوس. فالنية محلها القلب، وكون الإنسان يعمل مقدمات هذا العمل فهو من النية. كذلك في السحور، كونه يقوم في وقت السحر في وقت لا يعتاد أن يقوم فيه أو أن يأكل فيه، ثم يقوم ويعمل له طعاما ويأكل من هذا الطعام، ثم بعد هذا الأعمال كلها يقول: هيا الآن أنوي. سبحان الله، وأنت قبل ذلك ماذا تفعل؟ وهكذا بعد ما يأكل: نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان. يتلفظ بالنية وربما يكررها عدة مرات، هذا من الوسوسة ومن تلاعب الشيطان بهؤلاء. قال: ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. انظر، باختلاف النية يعمل رجلان عملا واحدا، هذا يؤجر وهذا يؤزر، وهو عمل واحد. كيف هذا؟ اثنان يصليان، هذا يصلي لله عز وجل خالصا مخلصا نيته صالحة، وذاك يصلي نفاقا ورياء وسمعة، إذن الأول يؤجر والثاني يؤزر، والعمل واحد، والعمل واحد. هذا أنفق 100,000 وهذا أنفق 100,000، هذا يؤجر وذاك يؤزر، الصدقة واحدة والعمل واحد، لكن هذا أنفق مخلصا لله عز وجل وذاك أنفق رياء وسمعة. وسيأتي معنا من كلام الشيخ رحمه الله حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار وقد عملوا تلك الأعمال العظيمة. ولذلك يقول بعض السلف: رب عمل قليل تعظمه النية، رب عمل قليل تعظمه النية، يعني بسبب إخلاص صاحبه يكون هذا العمل أجره عظيم، كأنه عمل عملا عظيما كثيرا. ورب عمل كثير تضعفه النية بسبب أن نيته فاسدة، وإن كان هذا العمل كثير في نظر الناس لكنه عند الله عز وجل حقير لفقدانه للإخلاص. قال: ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، مثل أن ينوي بالأكل والشرب التقوي على طاعة الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. انظر، أمر حلال، السحور أكل، يمكن تأكل تفاح، تأكل لحم، تأكل ما شاء الله، أكل طيب في وقت السحور، هذا الأكل يكون لك أجر. لماذا؟ لأنك أنت تتسحر من أجل أن تتقوى على طاعة الله على هذا الصيام، وهو أكل شيء مباح، فبسبب النية صار هذا العمل ماذا؟ صار هذا العمل أجر، وصار هذا العمل حسنات تكتسبها من ورائه، وهو أكل سحور. فانظر إلى النية، أمر مباح بسبب النية الحسنة تكون ماذا؟ مأجورا به، تكون مأجورا به. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. هذا أمر مباح، يتزوج الشخص ويعف نفسه من الحرام في الوطأ الحلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا فيه صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة، هي شهوة ولذة يحتاجها كل الناس بل حتى الحيوانات، ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. فقال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: نعم، أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إن وضعها في حلال، كذلك إن وضعها في حلال. انظر، فمن نوى بزواجه العفة، أن يعف نفسه وأن يحقق مقاصد الزواج من الذرية الصالحة ومن إعفاف كذلك هذه الزوجة وإلى غير ذلك، فبهذا الأمر المباح يحصل على الأجر. انظر، بهذا الأجر المباح يحصل على ماذا؟ على الأجر. قال: خطر النية. إن للنية خطرا عظيما، واعتبر ذلك من هذا الحديث الذي يقرع أذن كل مسلم ويجعله يفكر إذا تقدم أو تأخر، إذا قام أو قعد، إذا تكلم أو سكت، ماذا أردت بعملك، ماذا أردت بقولك. إنه حديث يجب ألا ننساه، وهذا سياقه، يعني النية الفاسدة خطرها عظيم، قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في النار، وليس ذاك فحسب، بل إلى أن يكون من أول من تسعر بهم النار كما في هذا الحديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، يعني قتل في أرض المعركة وهو يقاتل العدو، عدو الدين وعدو الإسلام، استشهد في المعركة، هذا أول من تسعر به النار. يا سبحان الله، هذا عمل جليل، ضحى بنفسه وروحه ومع هذا أول من تسعر به النار. لماذا؟ قال: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ عرفه النعم من الصحة، من المال، من يعني غيرها من النعم التي يتمتع بها الإنسان، فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل، يعني يقال أنك شجاع، جريء بمعنى شجاع، تقاتل وعندك شجاعة وعندك إقدام وعندك عدم خوف وإلى غير ذلك. فهو قاتل من أجل هذه النية. انظر، ما قاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي في سبيل الله، الذي يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فهذا الرجل هل قاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا؟ لا، إنما قاتل من أجل أن يقال ماذا؟ جريء، يعني من أجل أن يقال شجاع. وقد قيل، قالوا الناس ذلك، أخذ نصيبه في هذه الدنيا، أخذ نصيبه في هذه الدنيا. قال: ولكنك قاتلت ليقال جري، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي، ثم أمر به في النار. ورجل، هذا الثاني، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فانتبهوا يا طلاب العلم، رجل تعلم العلم وحفظ القرآن وعلم العلم، ثم فأتي به فعرفه، أو فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ يعني عرفه ما أعطاه من نعمة العلم ومن نعمة حفظ القرآن ومن نعمة الفهم وإلى غير ذلك، فعرفها، قال: نعم، أنا فعلت ذلك وتنعمت بهذه النعمة. فيقال له: طيب، فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. إذن هذا نيته فاسدة، تعلم العلم لا من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره وأن يعمل بهذا العلم، لا، ما تعلم من أجل هذا، إنما تعلم من أجل أن يقال أنه عالم وأنه قارئ، أي رياء وسمعة والعياذ بالله. قال: فقد قيل: فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. أعطاه الله مال فعرف هذه النعمة، نعم، أعطيتني مال، قال: ماذا عملت بهذا المال؟ وهو كان ينفق في أبواب كثيرة ويعطي في أبواب ظاهرها الخير، لكن يقال له: كذبت، ولكنك، فيقال له: طيب، فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. يعني أنه ما أخلص النية في هذا العمل، وإنما أنفق رياء وسمعة من أجل أن يقال هو جواد، يعني كريم، ما شاء الله، يعطي وينفق ولا يخاف الفقر، ومن هذه الألفاظ الذي يسعى إليها كثير من الناس. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله، بسبب ماذا؟ بسبب فساد نيتهم. فهذا فيه خطر، ماذا؟ خطر النية الفاسدة.
قال: وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هؤلاء أرادوا بعملهم ماذا؟ الحياة الدنيا. ذاك أراد أن يقال شجاع، وذاك أراد أن يقال ماذا؟ عالم وقارئ، وذاك أراد أن يقال جواد. فأخذوا نصيبهم في الدنيا فليس لهم حظ في الآخرة. قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. فيا له من حديث وخطب جلل، ويا لها من ظلل لا تنكشف عن العبد إلا بإخلاص العمل لله عز وجل. فهذا الحديث موعظة عظيمة، ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث أن أبا هريرة كان يغمى عليه عند قراءته لهذا الحديث، يغمى عليه لعظيم هذا الحديث ولأنه موعظة عظيمة، لا سيما وهو من حفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم رضي الله تعالى عنه. قال: واعتبر خطر النية أيضا من هذا الحديث العظيم، أيضا حديث آخر عن أبي كبشة الأنمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث أقسم عليهن يعني أحلف عليهن. عندي هنا من الظاهر صوابه ما، عندك ما أو من؟ ها؟ أيضا ما هو موجود هنا؟ عجيب. هذا الحديث ما هي موجودة؟ إذن هذا كأنه نقحه الشيخ. لا أظن الشيخ، لأن إذا كان نقحه الأحاديث يكون موجودة في الأصل، كيف نقحه يعني تصرف فيه؟ لا، كأن هذا من الشيخ. قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا. هذا الثانية: ما نقص مال عبد من صدقة، إذا أخلص لله وتصدق لا يظن أن هذا المال ينقص بل يزيد، يزيد والله سبحانه وتعالى يبارك له فيه. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا. ظلم في عرضه أو في نفسه ثم صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل إلا وعزه الله ورفعه الله، وهذا هو الواقع. قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذه الثالثة: الذي يسأل وهو ليس بحاجة إلى السؤال، لأنه يستطيع أن يعمل قوي ومستطيع، أو أن عنده مال وإنما يسأل تكثرا في المال، فهذه من المسألة المذمومة، من المسألة المذمومة. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا الأول، رجل آتاه الله علم ومال ما شاء الله، جمع له بين هاتين النعمتين، فهو عرف حق هاتين النعمتين فعلم العلم وأنفق المال، هذا بأفضل المنازل، أعلى المنازل هذا الرجل الذي جمع بين هذين الأمرين. قال: وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول، انظر إلى قوله صادق النية، انظر بالنية ينال
أجر الأول بالنية، ينال أجر الأول. قال: وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. شوف انظر، أجر الثاني مثل أجر الأول، الأول معه علم ومال والثاني معه علم فقط، لكن في الأجر سواء. إيش اللي جعلهما سواء؟ النية. انظر إلى عظيم النية، النية جعلتهما في الأجر سواء، فهذا يدلك على عظيم هذه النية. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي الله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم فيه لله حقا، فهذا بأخبث المنازل. رجل عنده مال ما عنده علم، فهو يتلاعب بهذا المال لأنه ما عنده علم، فينفقه في الحرام، ينفقه في الإسراف والتبذير، ينفقه في النفقات التي لا فائدة من ورائها، ولا يعرف لرحمه حقا فلا يعطي رحمه منه شيئا إلى غير ذلك، فهذا في أخبث المنازل. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. انظر، الثاني ما عنده لا علم ولا مال، صفر اليدين، لا علم ولا مال، لكن نيته ماذا؟ هل مثل الأول أو مثل الثالث؟ هذا مثل الثالث، يقول: لو لي مال بكون مثل فلان، يعني يلعب بالمال، فهما في الوزر سواء، وما عنده مال، هذاك عاد يتمتع بماله في الحرام، هذا ما عنده شيء. نعم، مع هذا وزرهما سواء. ايش اللي جعلهما كذلك؟ النية، لأن نيته كنية ذاك الذي عنده المال. قال: رواه الإمام أحمد والترمذي، وهذا حديث أيضا صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، فهو حديث صحيح. قال: فاللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجعل نياتنا دائما في رضاك، وطهر أعمالنا من الرياء والنفاق والسمعة وطلب الشهرة ومدح الناس. قالوا: من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثال التي يتبين بها الحكم، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا بالهجرة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وبين أن الهجرة وهي عمل واحد تكون لإنسان أجرا وتكون لإنسان حرمانا. انظر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه أنه يؤجر. متى هذا؟ إذا أخلص النية. هو العمل واحد، كلاهما تحملا مشقة الهجرة، كلاهما ركبا في سيارة واحدة أو في طائرة واحدة، وكلاهما تعبا في السفر، كلاهما في عمل واحد، لكن الأول مأجور والثاني مأزور. إيش الذي جعلهما هكذا؟ النية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. الثاني هاجر ليس لله، وإنما من أجل دنيا، أن ينال حطاما من حطام هذه الدنيا، أو أن يتزوج امرأة سمع بها في بلد كذا وكذا من البلد التي يهاجر إليها، فأراد أن يهاجر إلى تلك البلد من أجل أن يتزوج بهذه المرأة، فهذه نية فاسدة، فهو مأزور. فهو ماذا؟ مأزور. وقوله أن يضرب الأمثال التي يتبين بها الحكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالهجرة، تريد مثلا تضرب مثل بصحة النية وفساد النية، لا بأس تضرب أمثلة من مثل هذه الأمثلة. وهذا كثير في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب الأمثال، ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل استوقد نارا. انظر مثل يريد يبين يعني من اتبعه ممن لم يتبعه، ممن لم يتبعه. ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يدبهن يعني يبعدهن عن النار، وأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار أنتم تتفلتون من بين يدي. النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزنا، هذا مثل. طيب أي نعم، من النار. وبعض الناس يأبى إلا أن يقع في النار مثل الجراد والفراش، ما يعرف مصلحته، إذا أوقدت نارا أتى وتساقط عليه. فهذه الأمثلة كثير في القرآن وفي السنة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: وبين أن الأجر ويعمل وعد كل إنسان أجرا وتكل إنسان حرمانا، فالمهاجر الذي يهاجر إلى الله ورسوله هذا يؤجر ويصل إلى مراده، والمهاجر لدنيا يصيبه امرأة يتزوجها يحرم من هذا الأجر. وهذا الحديث يدخل في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الأنكحة وفي كل أبواب الفقه. يعني إنما الأعمال بالنيات، ففي العبادات بالنية يميز بين العبادة من العادة. فإنسان اغتسل من أجل التبرد، وإنسان اغتسل من أجل رفع الجنابة، تلك عبادة وهذا مباح. فإذا عنده جنابة لكن دخل إلى الحمام واغتسل للنظافة والتبرد، ما ترتفع الجنابة، تبقى الجنابة عليه إلى أن ينوي أن يرفعها. إنسان دخل إلى المسجد ليستريح، وإنسان دخل إلى المسجد ليعتكف، انظر كلاهما دخول إلى المسجد وجلوس في المسجد، لكن ذاك جلس من أجل عبادة الاعتكاف، وذاك جلس من أجل الراحة. فبالنية تتميز العبادات، وكذلك بالنية تتميز أنواع العبادات. إنسان دخل وصلى 4 ركعات بنية صلاة الظهر أو بنية ركعتي الفجر يعني السنة، ورجل دخل وصلى 2 ركعات بنية الفرض، انظر ما الذي ميز النية. كيف تعرف أنك تصلي 2 ركعات سنة و2 ركعات فرض؟ النية. وهكذا في باب المعاملات، في باب المعاملات ما الذي يميز بين أن هذا بيع أو إيجار أو رهن أو دين أو إلى غير ذلك؟ كل ذلك بالنية. والأنكحة كذلك، ما الذي يميز أنك تنكح فلانة أو فلانة؟ التعيين والنية، وهكذا غيرها من الأبواب. إلا في باب التروك فلا نية، في باب التروك يعني مثل رفع أو مثل إزالة النجاسة، هذا لا يحتاج إلى نية. فلو إنسان مثلا تنجس ثوبه فغسله بنية أن هذا فيه رائحة قذرة، فيه رائحة قذرة، وأن هذا فيه يعني أذى للناس لأن الناس سيشمون هذه الرائحة، فهل هذه النية تجزي عن أن يكون الثوب طاهرا؟ نعم تجزي، لأن في التروك لا نية، في التروك مثل رفع الجنابة مثل رفع النجاسة إزالة النجاسة أو غير ذلك، فهذه لا يشترط فيها النية لأن القصد والمراد إزالة النجاسة فحسب، إزالة النجاسة فحسب. فالمهم هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة،
ونحن قد وعدنا أننا نلتزم بما ذكر الشيخ العثيمين، ولو في وجد فوائد هكذا مهمة لم تذكر لا بأس أن نعرج عليها. طيب، حديث الذي سيحفظ في الدرس القادم هو الحديث الثاني، مراتب الدين، عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، نحن نقرأ الحديث حتى تنتبهوا يا إخوة أنكم تحفظون الحديث حفظا صحيحا، ما نريد خطأ لا في الإملاء ولا في النحو ولا كذلك في اللفظ ولا في شيء، تقرؤون إن شاء الله قراءة صحيحة. فنقرأ الحديث من أجل أن تضبطوا القراءة الصحيحة. فعن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا. عندكم فلبثت؟ طيب، أنا عندي فلبث، والظاهر أنه فلبثت. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بارك الله فيكم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.